بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ولله الحمد والمنة، فإن دروس التفسير قد عدنا إليها بعد أن توقفنا عنها لبعض الأيام ولبعض الأوقات، وسنكمل فيها إن شاء الله من هذه الليلة. وكما تعلمون أن دروس التفسير هي من الدروس المهمة التي ينبغي، هذه الدروس التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، فإن القرآن الكريم وإن كتاب الله عز وجل المنزل الذي نزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى به المعجز، بل هو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة. فإن الأنبياء كما تعلمون قد أعطاهم الله عز وجل المعجزات، وتنتهي في وقتها، وبعض المعجزات تنتهي بموت النبي، لكن القرآن الكريم من المعجزات الخالدة التي تبقى إلى قيام الساعة أو إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان، يرفعه من الأرض، يرفعه من صدور الناس. هذا هو القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. فمن تعلم القرآن سواء كان متعلما أو معلما فقد دخل في الخيرية. وقد أمرنا بقراءة القرآن، وللأسف الشديد فإن كثير من الناس قد هجر القرآن، إما أن يكون قد هجره تلاوة لا يقرأه. بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة، يقرأ سورة الكهف، والبعض قد لا يقرأ إلا كل رمضان، وهذه مصيبة. فمن هجر القرآن هجر تلاوته، وكذلك هجر العمل به، فإنك مخاطب أيها المسلم أن تعمل بما ورد في القرآن، فإن القرآن فيه أوامر وفيه نواهي وفيه قصص وفيه أخبار للأمم السابقة، وهناك أخبار لما سيأتي يوم القيامة، هناك وصف للجنة، هناك وصف للنار، كل هذا موجود في القرآن الكريم. وكذلك من هجر القرآن هجر الاستشفاء به، فالقرآن شفاء أو ليس بشفاء؟ شفاء. ولهذا عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليه السلام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يرقي نفسه بكتاب الله عز وجل، وبما تيسر من الآيات، وهذا ليس موطن للتفصيل فيه أو للتوسع في هذا الكلام، وإنما هي مقدمة بين يدي تفسير سورة البروج. فينبغي علينا أن نهتم بكتاب الله عز وجل، بل كتاب الله عز وجل هو وحي متعبد بتلاوته، فإنك عندما تقرأ آية من القرآن الكريم فكم لك من الحسنات؟ كم؟ الحرف بكم؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ماذا؟ ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، والحرف بكم؟ بعشر حسنات. انظروا يا أحبة، إذا كان الحرف بعشر حسنات، فأنت عندما تقرأ صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل فكم لك فيها من حسنات؟ آلاف الحسنات. لكن هذه الأمور وهذه الأفعال أو هذه الأمور التي تقرب بها إلى الله عز وجل، ومنها قراءة القرآن، لن يدعك الشيطان، لن يدعك، فإنه يوسوس لك وبالتسويف: بعدين سأقرأ إن شاء الله، غدا إن شاء الله، بعد غد، إلى متى؟ ينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه وردا في قراءة القرآن، لا بد أن يكون لك وردا في قراءة القرآن، ولا بد أن تقرأه في يومك. فإن فاتك هذا الورد اقرأه قبل أن تنام. فالمسلم يعود نفسه، فإنك بقراءتك لهذا القرآن فإن الله عز وجل يبارك لك ويبارك فيك ويبارك لك حتى في أوقاتك. بل إنه ورد عن بعض السلف يقول، أو كما يقول، أنه إذا ضاق بي الوقت أكثرت من قراءتي للقرآن، فيبارك الله عز وجل لي في وقتي. فلهذا يا أحبة، ينبغي علينا أن نهتم بأمر القرآن الكريم، وأن نتعلمه، وأن نقرأه قراءة صحيحة، وكذلك علينا أن نربي أبناءنا على تحفيظ القرآن الكريم، وعلى المجالسة في مساجد في بيوت الله عز وجل، تعلما وتعليما لكتاب الله عز وجل. فإن الابن إذا حرص عليه أهله في باهتمامه بالقرآن الكريم، فإنه سيكون لهم خيرا بإذن الله عز وجل، ويكون لهم ولدا صالحا يدعو لهم بإذن الله إن احتاجوا لذلك بعد موتهم. إذن يا أحبة، في مثل هذه الليلة من كل ثلاثاء إن شاء الله سيكون درس التفسير بعد صلاة المغرب، وكما يوجد درس آخر بعد صلاة العشاء في رياض الصالحين. واليوم إن شاء الله سنكمل معكم تفسير جزء عامة، ومعنا اليوم سورة البروج، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الورود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
حسبك. هذه السورة التي معنا اليوم وهي سورة البروج سورة مكية، سورة مكية أي نزلت أين؟ بمكة، وعدد الآيات 22 آية، 22 آية. وأما مناسبة السورة لما قبلها، ما هي السورة التي قبلها؟ الانشقاق. ما مناسبة هذه السورة لما قبلها؟ تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة، أو من ثلاثة وجوه كما قال أهل العلم. التشابه في الافتتاح بذكر السماء هنا والسماء ذات البروج، والسورة التي قبلها إذا السماء انشقت، فإذا تشابهت في الافتتاح بذكر السماء، ولهذا ورد ذكر السماوات أو في الانفطار، وورد في الانشقاق، وورد في البروج، وورد في الطارق. كذلك المناسبة أيضا اشتمال السورتين على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين والتنويه بعظمة القرآن. هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني اشتمال السورتين على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين. الوجه الثالث تضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين يجمعون في صدورهم الأذى وكذلك الضرب للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين، والقتل لهم والتعذيب في حر الشمس كما حدث لبعض الصحابة، وكذلك العداوة، كل هذه وردت وفي هذه السورتين. إذن مناسبة السورة لما قبلها كم وجه؟ ثلاثة وجوه. الأول التشابه في البداء بماذا؟ بالسماء. الثاني، طيب أحسنتم، والثالث أن الله عليم بما يجمع المشركون في صدورهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. طيب أغراض ومقاصد السورة، هذه السورة لها أغراض ولها مقاصد. من أغراضها ومقاصدها كما قال أهل العلم بدأت السورة بالقسم. بدأت السورة بماذا؟ بالقسم. هنا قسم بماذا؟ والسماء. من الذي يقسم؟ الله عز وجل، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. وربطت بين السماء ويوم القيامة، ربطت بين السماء ويوم القيامة وبين حادث الأخدود. إذن ربطت بين السماء وبين يوم القيامة وبين حادث الأخدود. ثم تعرضت هذه السورة للمشهد المفجع. أي مشهد؟ وهو إحراق جماعة من المؤمنين والمؤمنات في النار ليفتنوهم عن دينهم. أحرقوا بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، إما أن ترجع عن دينك عن دينك، وإما أن تحرق كما سيمر معنا. كذلك من أغراض سورة هذه السورة معنا سورة البروج إشعار المسلمين وإخبار المسلمين بأن قوة الله عظيمة، بأن قوة الله عظيمة، فسيلقى المشركون جزاء ما صنعوا، ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر يوم القيامة. طيب ثم عقب الله جل وعلا في هذه السورة بعد ذلك بفوز المؤمنين وبشدة بطش الله بالمجرمين، وختمت السورة أو ختمت السورة بإظهار عظمة الله وكذلك جليل صفاته وقدرته على الانتقام من أعدائه، والاتعاظ بقصة الطاغية من في السورة فرعون، وكيف كانت عاقبة أمر الطغاة. هذه أغراض ومقاصد السورة. أسماء السورة، أسماء السورة، اسمها التوقيفي، اسمها التوقيفي سورة ماذا؟ البروج. اسمها التوقيفي سورة البروج، وسميت في المصاحف وسميت في كتب السنة وكتب التفسير بسورة البروج. وسماها بعض الصحابة، سماها بعض الصحابة السماء ذات البروج بهذا الاسم، السماء ذات البروج. فعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. إذن بعض الصحابة سماها بماذا؟ بالسماء ذات البروج، وهي تسمية اجتهادية، هذا الاسم اجتهادية من الصحابة، وهي تسمية لها بأول جملة افتتحت بها السورة. طيب، والسماء ذات البروج، الواو هذا حرف ماذا؟ قسم. الواو حرف قسم، يعني الله عز وجل يقسم بماذا؟ بالسماء. أي سماء؟ ذات البروج، أي صاحبة البروج. والبروج جمع ماذا؟ برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وهو المجموعة العظيمة من إيش؟ من النجوم. وسميت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. إذن ما المقصود بالبروج؟ من ماذا؟ من النجوم. والبروج عند الفلكيين، عند علماء الفلك كما قال أهل العلم، 12 برجا. وكما قال الطبري رحمه الله، البروج جمع برج كما مر معنا، وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في منازل مرتفعة عالية. هذا هو معنى البروج، سمية هي النجوم، سميت بروج لأنها ماذا؟ مرتفعة. والسماء ذات ماذا؟ البروج، أي فيها هذه ماذا؟ النجوم. فكما ذكر، وهي على أكمل ترتيب، هذه النجوم هي على أكمل ترتيب ونظام، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. هذه النجوم التي نراها تدل على قدرة الله عز وجل، وسعة علمه وحكمته. والله عز وجل أقسم بهذه السماء التي هي ذات ماذا؟ ذات النجوم العالية، بهذا البناء العظيم المحكم. الله عز وجل أقسم بهذه السماء ذات البناء العظيم المحكم، وهذا تعظيما لهذه السماء وتشريفا لها. وكما ذكرت أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله عز وجل، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لي أن أحلف بالنبي والنبي أو وحياة أمي أو وهذه النعمة. بعض الناس قد يكون على الطعام ويأتي إليه أمر ويقول: وهذه النعمة، هذا قسم، أو وراس أمي، هذا قسم. كذلك أمانة، الناس الآن يحلفون بالأمانة، وهذا لا يجوز، وهذا الشرك بالأمانة. فينبغي للمؤمن إما أن يحلف بالله أو يصمت، لأن هذا فيه ماذا؟ لأن هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن قال والسماء ذات البروج وماذا؟ واليوم الموعود. ما هو اليوم الموعود؟ هو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه. الله عز وجل وعد الخلق أن يجمعهم متى؟ يوم القيامة، ويضم فيه أولهم وآخرهم، من أول مخلوق في هذه الأرض إلى آخر مخلوق يجمعهم الله عز وجل يوم القيامة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وكما قال ابن عباس واليوم الموعود، قال وعد الله أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه، أن يجتمعوا في هذا، وهو يوم القيامة. ويوم القيامة يقع أم لا يقع؟ واقع لا شك، واقع. ولهذا كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود. اختلف أهل التأويل في معنى وشاهد ومشهود، فقال بعضهم وأقسم بشاهد وهو يوم الجمعة. بعض أهل العلم قال معنى شاهد ماذا؟ يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. بعض أهل التفسير قال الشاهد ما هو؟ يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وقال علي وابن عباس وابن عمر وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وهو أيضا قول الحسن. ومنه حديث أبي هريرة، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الجامع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة، اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، أي من يوم الجمعة، فيه ساعة، أي في يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. يوم فضيل هذا يوم الجمعة، فيه ساعة. واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة إلى كم قول؟ إلى 40 قول، إلى 40 قول. وقال بعض أهل العلم أرجحها إما حال صعود الإمام الخطيب على المنبر أو آخر ساعة من يوم الجمعة. فيه ساعة لو دعوت فيها يستجاب. أين الناس عن يوم الجمعة؟ يتركون في آخر، أو كان السلف إذا صلى العصر لا يخرج من مصلاه إلى أن يصلي المغرب، يجلس يذكر الله ويدعو الله عز وجل. لكن الناس غفلت عن مثل هذا، عن مثل هذا اليوم. فأقسم الله عز وجل بكل شاهد وبكل مشهود. كل شاهد سواء كان يوم الجمعة أو يوم عرفة، أو جوارح الإنسان التي تشهد عليه يوم القيامة، أو بمعنى من الأقوال الأنبياء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة، منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن كثير من المفسرين يقولون الشاهد ما هو؟ يوم ماذا؟ الجمعة، والمشهود يوم عرفة. ثم قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. هذا دعاء، دعاء بالهلاك على من؟ أصحاب الأخدود. هذا دعاء بالهلاك. والأخدود ما هو الأخدود؟ هو الحفر التي تحفر في الأرض، الحفر التي تحفر في الأرض تسمى ماذا؟ أخدود. وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوماً كافرين، كانوا قوماً كافرين ولديهم قوم مؤمنون. هؤلاء قوم ماذا؟ قوماً كافرين وعندهم أيضاً أو لديهم قوم مؤمنون، فراودوهم للدخول في دينهم، فيريدونهم أن يرتدوا من ماذا؟ من الدين. فامتنع المؤمنون من ذلك، رفض المؤمنون، يريدون من المؤمنين أن يتركوا ماذا؟ أن يتركوا الإيمان ويكونوا مثلهم من أهل الكفر. فلما راودوا أهل الإيمان وقالهم ارجعوا عن دينكم، ورفض أهل الإيمان، ماذا فعلوا؟ شق الكافرون أخدوداً، أي حفروا حفرة أين؟ في الأرض، وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها. يعني بعد أن حفروا الأخدود ووضعوا فيها نار، قعدوا أهل الكفر حول هذه النار وفتنوا المؤمنين وعرضوهم عليها. أتوا بأهل الإيمان عند هذا الأخدود، وهو ماذا؟ قد أوقدوا فيه ماذا؟ النار، نسأل الله السلامة. ثم راودوهم عن الإيمان، ارجع عن إيمانك، إن قال رجعت أبعده، وإن قال لا رموه في هذه الحفرة وهي مشتعلة نارا. فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار. وهذا في غاية في قوة وغاية المحاربة لله والحزبه المؤمنين. ولهذا لعنهم الله، لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم، فقال قتل أصحاب الأخدود. وقال الطبري رحمه الله أي لعن أصحاب الأخدود الذين ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود. ما هو هذا، ما هذا الأخدود؟ قال النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. هذا جواب القسم، وهو إخبار أو كما قال أهل التفسير أو دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى. ثم فسر الأخدود، ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، هذا الفعل. انظر، النار ذات الوقود أشعلوها في الأخدود إذ هم عليها قعود، من الذي يقعدون على هذه النار؟ أهل الكفر. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ماذا؟ شهود. هذا تجبر، وهذا وهذه قساوة في القلوب، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله وبين المعاندة وبين محاربة الله وتعذيب هؤلاء المؤمنين بالعذاب، وهذا العذاب الذي تتفطر منه القلوب، هذا العذاب الذي تتفطر منه القلوب والحضور، بل يحضرون هذا ويشاهدون هذا العذاب. لماذا؟ ماذا فعلوا هؤلاء؟ قال ما نقموا من المؤمنين شيء إلا خصلة يمدحون عليها وبها سعادتهم، وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد. ما نقموا عليهم من شيء، ما هي إلا أن هؤلاء آمنوا بالله العزيز الحميد، أي الذي له العزة، الذي العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حميد في أقواله وأوصافه وأفعاله. ذات الوقود أي الحطب الكثير، أي الحطب الكثير المتأجج. إذ هم عليها قعود، قعود أي عند النار جلوس لتعذيب المؤمنين. هؤلاء أهل الكفر جلسوا عند النار ويشاهدون ماذا؟ أهل الإيمان وهم يعذبون في هذه النار. قال مجاهد رحمه الله: كانوا قعودا على الكراسي عند الأخدود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قوة وجبروت، ولا ما عندهم؟ عندهم قوة وجبروت وعندهم قساوة في القلب. لماذا؟ لأنهم يرون النار وهي تلتهم من؟ تلتهم البشر وهم قعود عليها على الأسرة. انظر إلى قساوة هذه القلوب، يرون الناس والنار تشتعل فيهم وهم قعود على ماذا؟ على الأسرة فقط، لا فكهون يتكلمون ويضحكون كأن شيئا لم يكن، نسأل الله السلامة. وهذا من الجبروت، كما قال أهل العلم: أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفكه بالحديث ولا يبالي. وهذا من أعظم قسوة القلب، نسأل الله العافية. نعم، من أعظم قسوة القلب أن يكون الإنسان بين يديه من يعذب بالنار فلا يتحرك قلبه لذلك ولا يتأثر. إذن وصلت القساوة في القلوب إلى أبعد حد عند هؤلاء الكفار، بل في وصفهم قال الله عز وجل: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ماذا؟ شهود. يعني الملك ومن معه، الملك الذي يشرف على عذاب من؟ المؤمنين، ومن معه من أصحابه، هؤلاء الذين خدوا أخدودا ماذا يفعلون؟ يشاهدون، لما يفعل بأولئك المؤمنين من تعذيبهم وعرضهم على النار ليرجعوا عن دينهم. على ما يفعلون بالمؤمنين، أنهم يأتون بالمؤمن فيقولون له: إما أن ترجع عن دينك وإما أن تلقى في هذا الأخدود. شهود أي حضور. وقال مقاتل: يعني يشهدون أن المؤمنين في ضلال حين تركوا عبادة الصنم. هذا هو أهل الضلال، هؤلاء هم أهل الضلال، عندما يكون هو يعبد الأصنام ويرى أن من يعبد الله عز وجل على ضلال. هذا ممن اتبع هواه. قال: ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة، أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم عن رحمته. هؤلاء الذين عذبوا من؟ عذبوا أهل الإيمان. ما هي هذه الجريمة التي جعلتهم يلقون المؤمن في النار؟ ما هي هذه الجريمة التي يتهمون بها أهل الإيمان؟ ما هو الجواب؟ الجواب ذكره الله عز وجل في السورة، قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجريمة التي يرونها هم أهل الضلال، يرون أن هؤلاء يستحقون العذاب لأنهم آمنوا بمن؟ بالله عز وجل. ما كان لهم عندهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يضام في من لاذ بجنابه، المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه. وإن كان قدر الله على عباده، وهذا قدر قدره الله عز وجل على عباده المؤمنين، الذي وقع أنهم وقعوا بأيدي هؤلاء الكفار، فالله عز وجل عزيز حميد، وإن خفي السبب على ذلك على كثير من الناس. وهذه ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، يعني الذي له سلطان السماوات السبع والأراضين وما فيهن خلقا وعبيدا يتصرف فيه تصرفه أو تصرف المالك بملكه، والله على كل شيء شهيد، والله على فعل هؤلاء الكفار، والله على فعل هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهد، وعلى غير ذلك من أفعالهم وأفعال جميع خلقه. فالله شاهد على أفعالهم، عالم بأحوالهم، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من شأنهم. إذن في هذه الآيات أقسم الله عز وجل بها على أن أصحاب الأخدود ملعونون، مطرودون من رحمة الله. وقال الزمخشري أنه قيل أقسم بهذه الأشياء إنهم ملعونون، يعني كفار قريش، كما لعنوا أصحاب الأخدود. وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة، يعني في هذه السورة الله عز وجل يخبر أهل مكة اصبروا وأثبتوا، انظروا إلى من سبقكم ماذا فعل، ماذا فعل بهم، من سبقكم حفرت لهم أو خد لهم أخدودا وأوقدوا فيها النار ورموهم فيها، فاصبروا مثل ما صبروا. وكذلك أن الذي حدث لأصحاب الأخدود الذين أوقدوا هذه النيران فإنه سيحدث لكفار قريش الذين يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. طيب، من الفوائد في هذه الآيات التي مرت معنا أن القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر. عظة لك أيها المؤمن، عليك أن تصبر على ما تلاقيه من الأذى والآلام والمشقات التي ستعترض لك في كل زمان وفي كل مكان. بما أنك على طريق الأنبياء فإنه سيحدث لك بعض الابتلاءات. كذلك بعد أن انتهى الله سبحانه وتعالى من بيان قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار، ذكر بعد ذلك أحكام الثواب والعقاب، وأوضح الله عز وجل ما أعد للكفار من عذاب جهنم وما أعد للمؤمنين من الثواب الجليل والتنعم بجنات الخلد. هذا هو في الأخير، أن أهل الكفار في نار جهنم وأهل الإيمان في الجنة خالدين فيها أبدا، لأن الله قال بعد هذا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب ماذا؟ الحريق. نعم. وقال الطبري رحمه الله إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بالله بتعذيبهم وإحراقهم بالنار، أي إن الذين فتنوا من؟ المؤمنين، أي الذين حرقوا أهل الإيمان ثم لم يتوبوا، أي لم يتركوا ما فعلوا أو لم يعودوا عما فعلوا ولم يندموا على ما فعلوا، إشارة إلى أنهم لو تابوا إلى الله وندموا على ما فعلوا يغفر الله لهم أو لا يغفر. إشارة، انظر إلى رحمة الله، إشارة أن هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين وآذوهم لو تابوا وندموا ورجعوا إلى الله عز وجل لقبل الله عز وجل هذه التوبة. يقول الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود، يقول الحسن على هذه الآية انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياء الله وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. كرم من الله عز وجل. الله يتوب على كل أحد، ما من شخص يعمل أي عمل ويعود إلى الله إلا ويقبله الله عز وجل. فالإنسان يتوب إلى الله ويأتي بشروط التوبة الصحيحة ويستغفر ويندم على ما قدم، فإن الله عز وجل يغفر له. وهنا في هذه الآية فيه رحمة رب الله رب العالمين لجميع الناس. فهؤلاء القوم أصحاب الأخدود الذين حاربوا دين الله وصدوا عن سبيل الله وآذوا أولياء الله، ومع ذلك الله عز وجل عرض لهم التوبة وبين لهم إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، وهذا من رحمة الله عز وجل عليهم. وهذا فيه تصريح في هذه الآيات، أو في هذه الآية فيها تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب، أن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة، والله يرغب دائما بها. مهما عمل الإنسان من معصية ثم استغفر ربه ثم عاد وندم وتاب فإنها تسقط الذنوب، فإنها تسقط الذنوب. وعلى الإنسان على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يستغفر من هذه الذنوب وأن يعمل الحسنات، فإن الحسنات ماذا تعمل؟ تذهبنا السيئات. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، أي لهم العذاب المحرق لأنهم عذبوا من؟ أهل الإيمان بالنار. فلهم عذاب جهنم لكفرهم، فلهم عذاب جهنم لكفرهم، ولهم عذاب الحريق في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد ذكر عن ابن عباس كذلك، ولهم عذاب الحريق أي ولهم في الآخرة عذاب زائد على عذاب كفرهم، يعني لهم عذاب النار ولهم عذاب زائد على عذاب الكفر، عذاب زائد بسبب إحراقهم لمن؟ للمؤمنين. وقيل أن الحريق اسم من أسماء جهنم، وقيل أن الحريق اسم من أسماء جهنم كالسعير. والنار كما تعلمون دركات وأنواع ولها أسماء، وكأنهم يعذبون بالزمهرير في جهنم ثم يعذبون بعذاب الحريق. فالأول عذاب ببرد نار جهنم، والثاني عذاب بحرها، نسأل الله السلام. وهذه الآيات قال أهل العلم فيها من العبر أن الله عز وجل قد يسلط الأعداء، أن الله قد يسلط الأعداء على أوليائه. فلا تستغرب ولا نستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وأحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، ولا تستغرب. فلله تعالى في هذا حكمة، والمصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم. وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز ماذا؟ الكبير. ولما ذكر عقوبة الظالمين لهم عذاب ماذا؟ جهنم ولهم عذاب. لما ذكر عقوبة الظالمين ذكر هنا ثواب من؟ المؤمنين. ذكر ثواب المؤمنين، أي إن الذين أقروا بتوحيد الله عز وجل وآمنوا بقلوبهم، وهم هؤلاء القوم الذين حرقهم أصحاب الأخدود وغيرهم من سائر أهل التوحيد، وعملوا الصالحات بجوارحهم، وعملوا بطاعة الله، وأتمروا بأوامر الله عز وجل، ماذا لهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي لهم في الآخرة، لهم في الآخرة عند الله بساتين تجري من تحتها الأنهار والخمر واللبن والعسل، ذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير لهؤلاء المؤمنين في الآخرة، وهو الظفر الكبير بما طلبوا والتمسوا بإيمانهم بالله في الدنيا، صبروا على هذا الإيمان. ونحن ولله الحمد ما أوذينا في هذا الإيمان، ولكن للأسف لم نلقى هذا الإيذاء الذي وجده من كان قبلنا، ومع ذلك صبروا وكان إيمانهم كالجبال. ونحن الآن لم تأتينا الأذية التي أتت من كان قبلنا، ومع ذلك الإيمان، كثير من الناس لم يؤمن بالله حق الإيمان، يسمع أوامر الله عز وجل ولا يتقيد بها، ويسمع النواهي في كتاب الله عز وجل ولا ينتهي، ويسمع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها، نسأل الله السلامة. نعم، مناسبة هذه الآيات إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، مناسبة هذه الآيات لما قبلها، ما هي المناسبة؟ بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب ماذا؟ الحريق، وكذلك بعد أن وعد الله عز وجل أهل الإيمان بأن لهم ماذا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار وجزاء كل فريق، أكد في هذه الآيات، أكد الله تعالى في هذه الآيات الوعد والوعيد بما يدل على تمام قدرته على ذلك، ثم بين أن حال الكفار في كل عصر، ليس فقط في العصور الماضية، لا، حال الكفار في كل عصر مع الأنبياء شبيه بأصحاب الأخدود، يبين أن حال الكفار مع جميع الأنبياء مثله مثل حال من؟ أصحاب الأخدود في إلحاق الأذى، أذى الكفار بالمؤمنين، فهم دائما في صراع معهم وعداء وإيذاء مع الأنبياء. وهذا والقصد منه في هذه الآيات تثبيت للمؤمنين، تثبيت للمؤمنين على إيمانهم، وكذلك شد العزائم بالصبر، وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثل ما أصاب من؟ أصحاب الأخدود،
اصبروا. الله عز وجل يقول لها الإيمان اصبروا وأثبتوا، فإن كفار قريش سيلقون مثل ما لقي الذين كانوا من قبلهم من أهل الكفار من الأقوام السابقة، وذكر منهم أيضا فرعون وكذلك وثمود. قال إن بطش ربك لشديد، إن عقوبته لأهل الجرائم ولأهل الذنوب. إن عقوبة الله عز وجل لأهل الذنوب ولأهل الجرائم العظام قوية شديدة، وهو بالمرصاد للظالمين، وهو بالمرصاد للظالمين. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم أليم شديد. فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في لمح البصر أو هو أقرب. وهذا فيه تحذير من الله لقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحذير، يحذر الله عز وجل القوم الكفار الذين آذوا الأنبياء وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم إن بطش ربك لشديد، أن يحل أن الله عز وجل سينتقم منهم. فمن يستحق البطش، أما من لا يستحقه، الذي لا يستحق البطش فإن الله يعامل بماذا؟ بالرحمة. الذي لا يستحق البطش، الذي يعمل الصالحات، الذي يقيم حدود الله عز وجل، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن الله يعامله بماذا؟ يعامله بالرحمة، يعامله بالكرم، يعامله بالجود. كل هذا رحمة من الله عز وجل لهؤلاء، وهذه الرحمة التي سبقت غضبه. قال إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته، من قوة الله ومن قدرة الله التامة، يبدئ الخلق ثم ماذا؟ ثم يعيده مرة أخرى، أي أنه يخلقهم أولاً فين؟ في الدنيا، ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. الذي خلقهم أول مرة قادر أن يخلقهم مرة إيش؟ ثانية. فهذا معنى يبدئ ويعيد كما قال أهل التفسير. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يبدئ العذاب ويعيده. ثم قال بعد هذا: وهو الغفور ماذا؟ الودود، يغفر ذنب من تاب إليه. الله عز وجل رحيم، يغفر ذنب من تاب إليه، ولو كان الذنب من أي شيء، مهما كان عظم الذنب أيها المسلم، عد إلى الله عز وجل، عد إلى الله عز وجل. ولهذا قيل: والودود، قال ابن عباس وغيره، هو الحبيب. الودود قال ابن عباس هو ماذا؟ هو الحبيب. الغفور يعني المغفرة، يستر الذنب، يغفر الذنب والعفو عنه. كذلك هذا من كرم الله عز وجل. ثم قال: ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم. هذا العرش الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاح بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله عز وجل العرش، وخص الله عز وجل في هذه الآية العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات وأقرب المخلوقات إلى الله. العرش أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل. وهذا على قراءة الجر، على قراءة الجر: ذو العرش المجيد. وهو نعت المجيد، نعتا للعرش، نعتا للعرش. وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله. والقراءتين كلها صحيحة، والقراءتين وردت وكلاهما معنى صحيح. ما هو العرش؟ العرش كما قال أهل العلم هو الذي استوى عليه الله عز وجل. استوى الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله، لا نسأل عن كيفية الاستواء، إنما هو استواء يليق بجلال الله عز وجل، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وكما مر معنا قبل قليل. ثم قال الله عز وجل في هذه الآية فعال لما يريد، أي كلما أراد شيئا ماذا فعله. إذا أراد شيئا الله عز وجل قال له ماذا كن فيكون، وليس أحد فعال لما يريد إلا الله، ليس أحد فعال لما يريد إلا من؟ إلا الله عز وجل. هل أتاك حديث الجنود؟ الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد هل أتاك حديث الجنود؟ أي خبر يا محمد، الله عز وجل يقول له يا محمد هل أتاك خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي كانت قبلك؟ هل أتاك خبرهم؟ يونسه بذلك، يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد هل أتاك أو هل جاءك يا محمد حديث الجنود الذين تجندوا على الله وعلى رسوله بأذاء أنهم آذوا ومكروا لهم؟ قال أتاك ذلك، أي وقد علمت ذلك، فاصبر يا محمد، علمت ما الذي فعلوا هؤلاء الجموع الذين اجتمعوا على أنبيائهم السابقين؟ أي يا محمد فاصبر لأذى قومك، أصبر كما صبر العزم من الرسل، وذلك ويقول له ولا يثنيك ذلك عن تبليغهم رسالتي، أي لا يثنيك هذا الذي سيحدث منهم السب والشتم والطرد والتعذيب، لا يثنيك عن تبليغ رسالتي، كما لم يثني الذين أرسلوا أو أرسلوا إلى هؤلاء، أي كما أن الأنبياء الذين سبقوك بلغوا الرسالة على ما تم لهم من إيذاء، كذلك أنت يا محمد بلغ الرسالة، وكذلك أنت أيها الداعي إلى الله بلغ الرسالة أو بلغ الدعوة أو بلغ العلم الشرعي، واصبر على ما يأتيك من الأذى. وما هو الأذى الذي سيأتي في زماننا؟ ولا يأتي معشار مما كان قبلنا. من هم؟ قال فرعون وثمود، ثم بيّن الله عز وجل من هم فقال فرعون وثمود، إنك قد عرفت ما فعل الله بهم حين كذبوا أنبياءه ورسله. وهنا فائدة، وهنا فائدة، الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتقويته، يقويه ويسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أن الذي نصر الرسل من قبل سوف ماذا؟ سوف يؤيدك وينصرك ويرفعك على هؤلاء. كذلك الفائدة الثانية تهديد ووعيد لقريش الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا له بالمرصاد، وأنهم ليسوا، أي يا قريش أنتم لستم أشد من قوة فرعون، لستم أشد من قوة فرعون وثمود، ومع ذلك أصابهم الدمار والهلاك ووقع عليهم العذاب. فرعون وثمود أقوى منكم يا قريش، ومع ذلك الله عز وجل عذبهم لأنهم حاربوا من؟ الرسل. وكذلك أنتم يا قريش سيحصل لكم ما حصل لمن كان قبلكم. ثم قال الله عز وجل بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، ولا تنفع فيهم الآيات، يعني مهما جاءهم الوعظ لا ينفع ولا يثمر فيهم، والله من ورائهم محيط، أي الله عز وجل قادر عليهم وقاهر لهم ولا يعجزونه. ثم قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد، أي قرآن مجيد، أي كريم شريف كثير الخير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة، بل هو ماذا؟ بل هو كريم وشريف وكثير الخير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن فقط، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله وقام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون له المجد والعزة والرفعة. فإن الله عز وجل، انتهى كلامه رحمه الله، فإن الله عز وجل يرفع بالقرآن ماذا؟ أقوام. يرفع الله عز وجل القرآن بالقرآن أقوام. انظر لكم من الناس لا يعرفهم أحد، لكن رفعهم الله عز وجل بهذا القرآن. ثم قال الله عز وجل في لوح محفوظ: من التغيير والزيادة والنقص محفوظ من الشياطين في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. وهذا اللوح الذي كتب الله به أو فيه مقادير كل شيء. والكتابة من الله عز وجل أنواع، وهذا آخر شيء عندنا. الكتابة من الله عز وجل أنواع: الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير. الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الكتابة رقم كم؟ الثانية. الثالثة كتابة حولية كل سنة، كتابة كل سنة، وهذه الكتابة تكون في ليلة القدر. هذه الكتابة تكون في ليلة القدر، الله عز وجل يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة كاملة وتكتب. الرابع كتابة يومية، كتابة ماذا؟ يومية، وهي التي تقوم بها الملائكة. الكتابة اليومية التي تقوم بها الملائكة، يكتبون كل ما يعمله الإنسان في ذلك اليوم، كل ما تكلمت كتب عليك الملائكة، إما كتب عليك خيرا وإما كتب عليك ماذا؟ شرا. فعليك أن تمسك ماذا؟ لسانك. إن أردت النجاة امسك اللسان، فإن كل شيء تتكلم به مكتوب عليه، إن كان خيرا فأحمد الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. لكن الكتابة الأخيرة، أي كتابة أخيرة؟ هذه تكون بعد العمل. الكتابة تكون ماذا؟ بعد العمل. يكتب على الإنسان ما يعمل من قوله باللسان، لا يكتبه إلا بعد ماذا؟ العمل. أنت إذا تكلمت هم كتبوا، إن لم تتكلم لا يكتبون، فهذه تكون بعد العمل. فإذا هذه آخر ما نختم به هذه السورة، ولله الحمد والمنة والفضل. تم بحمد الله تفسير سورة البروج. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأن يغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يسترنا كما سترنا في الدنيا، أن يسترنا في الآخرة، وأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.